بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
عندنا في باب الفصل مسألة الأولى أن لا بد من الرد المقصود، صح؟ ثم يفرق إذا كان ما غصبه أحدث عليه شيء كأرض أحدث عليها شجر أو عقار أحدث عليه بنيان، فما الحكم؟ الأمر الثاني إذا هذا الغاصب أعطى ما غصبه لغيره إرثا أو هبة أو اشتراه غيره من عينه، وهذا الذي اشترى أو وهب أو ورث هل هو عالم بهذا الشيء مغصوب أم لا؟ أيضا يعني هناك فرق بين هذه وهذه المسائل. وعلى كل حال الغاصب ضامن لما غصبه، ومسائل الغصب من المسائل التي يعني يتدخل فيها القضاء، دخل فيها يعني يقولون الحكومة الآن. اليوم ناخذ من فصل الاستحقاق، والاستحقاق هو بصورة مختصرة أن يكون عند زيد أرض، فيأتي أحمد فيقيم البينة على زيد عند القضاء أن الأرض التي عند زيد ملكي، ملك أحمد، ويثبت بالأدلة ذلك، فماذا يحدث؟ يستحق الأرض، يستوجب الأرض، هذا هو الاستحقاق، هذا هو الاستحقاق، أن أستحق الأرض من يد مالكها الأول ببينة أو دليل. فالاستحقاق كما عندكم في الحاشية رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله إلى عوض. زيد يملك الأرض، فأتى أحمد فرفع الملكية عن زيد وأثبت الملكية لنفسه، فانتقلت الأرض من زيد إلى أحمد بلا عوض، بلا عوض، بلا مال، بلا نقود. هذا يسمى الاستحقاق، وهو ينبني على مسألة الغصب، لأن الغاصب إذا غصب الأرض يأتي الشخص الآخر ويقيم الحجة أن هذه الأرض لي، فينتزعها القضاء ويرجعها إلى مالكها الأصل.
خاص بالأراضي بس؟ خاص بالأراضي؟
لا لا، خاص بأي شيء عند الغير، في الحضانة يستحقها، في الأراضي، في الأموال، في بشكل عام. فكل ما كان عند الآخر وهو له في الحقيقة إذا أثبت بالبينة يستحق أن يأخذه. لذلك نقول قال المؤلف
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك للعلامة عبد العزيز آل مبارك رحمه الله. قال: فصل في الاستحقاق. المستحق من قامت له بينة باستحقاقه لما بيد غيره.
على المستحق الذي استحق هذه الأرض قامت له بينة، لا يستحق ما في يد الغير، لأن الأصل الذي في يد الغير ملكه، فأنا لا يحسن بي أو ليس بحقي أن أطلب ملكا في غير يدي يد غيري إلا ببينة. هذه البينة قد تكون شهود، قد تكون وثائق، أي نوع من أنواع البينات المعتبرة شرعا باستحقاقه لما بيد غيره، استحقاقه لما بيد غيره. طيب، فهذا الذي في يد الغير إما أن يكون عنده في يد الغير، إما أن يكون عنده بتعدد أو بغصب أو بشبهة ملك. اللي في يد الغير أنا لماذا سأطالب؟ يعني لو هي الأرض 100% لزيد أنا لم أطالب فيها إلا أن يكون أحمد ظالم يريد أن ينتزع حقا ليس من حقه، لكن الأصل أنه هو غاصب هذا الطرف أو عنده شبه ملك. كيف شبه ملك؟ ورث الأرض من أبيه وأبوه كان غاصبا، أو اشترى أرضا من غاصب، ففيه شبه أنهم امتلك لها حقيقة، لكن فيه شبهة أنها مغصوبة من قبل فهو يطالب بها. طيب، وهذا سينبني عليه يعني مسألة، سينبني عليه مسألة.
قال رحمه الله: فمن استحق أرضا ولو زرعت فله أخذها مجانا إن لم ينتفع بالزرع مطلوعا، وإلا خير في أخذه بقيمته مغلوعا بعد المؤونة، وإلا أمر بقلعه وتسوية الأرض إن لم يفت الوقت الذي تراد له، وإلا لزم كراء السنة كذي وإلا لزم كراء السنة كذي الشبهة قبل الفوات، وبعده لا شيء للمستحق.
لا، هذا استثناء، عبارة وفي استثناء يعني استثناءات. طيب، من استحق أرضا، هذه المسألة الأولى، من استحق أرضا وصلت ليست شبه ملك، وصلت، فإن لم يزرع الغاصب لم يزرع فيها فلا إشكال أن الأرض ترد له إذا أقام بينها موجودة ما زرعت أو ما بني فيها، واضحة الأمور. الحالة الثانية، إن زرعت غصبها وزرع فيها، ثم أتى الطرف الثاني هو مثل أحمد زيد هو الغاصب فطالب بالأرض واستحقها، فعندنا هنا حالة. الحالة الأولى، إن كان الزرع لم ينبت ولا ينتفع به، صغير ليس فيه نفع، فهذا الزرع يقلع أو أنه يبقى في الأرض ويأخذه صاحب المزرعة أو صاحب الأرض مجانا. يعني نقول له: تريد تقلع هذا الشجر الصغير الذي أنت زرعته وتأخذه معك؟ قال: لا حاجة لي في صغير وليس في فائدة. نقول له: يكتب لي وليس لك شيء من الأموال، ليس لك شيء من القيمة بدل هذا الزرع. الحالة الثانية، إن كان هذا الزرع منتزع به بعد قلعه ولم يفت وقت الزرع فهنا يخير الزارع الذي هو من نفسه الغاصب، فيخير الزارع بين امرين. نقول: اهتقل عهد الكلف عليك. الحالة الأولى، أن يقلعه والكلفة عليه، الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يأخذ رب الأرض الزرع ويدفع القيمة لصاحب الزرع، هذه الحالة الثانية في الزرع المنتفع به. وهذا ورد فيه حديث من داود بن ماجه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قومي بغير إذنه، من زرع في أرض قومي بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته، وترد عليه نفقته. طيب الحالة الثالثة: إن كان الزرع منتفع به، إن كان الزرع منتفعا به لكن فات الوقت، فات الوقت أن يقلع ويزرع أو ينتفع به، فهنا قالوا يبقى الزرع للزارع، يبقى الزرع للزارع وعليه كراء سنة لصاحب الأرض، يعني كأنه سيكون تتحول المسألة إلى إيجار، تتحول المسألة إلى إيجار حتى يأتي الحول ويستطيع فيه القلع ويستفيد. الحالة الثالثة: إن كان ينتفع به الزرع لكن فات الوقت الذي تزرع فيه الأرض، خلاص ما يستطيع الآن يزرع، الوقت ليس الوقت زرعه، ما يستطيع أن يقلع، فنقول له تبقي الأرض وعليك كراء السنة، يعني إجرة السنة، تتحول المسألة إلى أجرة. طيب فكم حالة عندنا؟
حالتين، أول شيء لم تزرع والثاني
الحالة الأولى لم تزرع فترد، أما إذا تزرع
ثلاثة
حالات: الأولى
زرع
لم ينبت ولم ينبت فهذه ما عليه
ماني.
طيب الحالة الثانية أن يكون منتفعا به
لكن
ولم يفت الوقت، فنقول له إما تعطي القيمة وإما أن تقلع وتذهب، تقلع الشجر. الحالة الثانية إن فات الوقت، إن فات الوقت ما يستطيع القلع، فهنا يعطي صاحب الأرض أجرة السنة. طيب
أعيد العبارة ولكن وإلا لازم نكرر.
لا
عادي. قال رحمه الله: وإلا لزم كراء السنة كذي الشبهة قبل الفوات وبعده لا شيء للمستحق، لأن الغلة لذي الشبهة قبل الحكم كوارث غير الغاصب وموهوبه ومشتر ولو منه إن لم يعلموا.
هذه عبارة فيها مسألة الغلة التي مرت معنا قبل، إذا كان الغاصب وضع في الأرض شيء وفيه غلة، فيه بجرة، فيه نفل، وانتقل الملك إلى من عنده شبه ملك، وانتقل المال الذي عند الغاصب إلى من كان عنده شبه ملك مثل الوارث والموهوب والمشتري. فنرجع إلى المسألة القديمة التي كانت في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الماضي، فهنا من كان عنده شبه ملك فإما أن يكون بالولد أو أن يكون بالاشتراء أو أن يكون بالهبة، ولا يعلم بالغصب، ولا يعلم بالغصب، ولا يعلم بالغصب، والزرع يفوت لو قلعه، الزرع يفوت لو قلعه. ففي هذه الحالة يعامل معاملة الكرام، يعامل معاملة الكرام، يكريها سنة، يكريها سنة.
قال رحمه الله: بخلاف وارث، بخلاف وارث غاصب مطلقا وموهوبه إن تعذر الأخذ من الغاصب، كوارث طرأ عليه وارث أو ذو دين، إلا إذا انتفع بنفسه، أي ولم يعلم أو علم واقتصر على قدر نصيبه.
الوارث هنا له حالات، ورث من غير غاصب، ورث من غير غاصب، يعني الواحد عنده شبه ملك، فهذا الذي سبق أنه يكري سنة. الحالة الثانية إن ورث من غاصب، فهذا مر معنا أنه ليس له غلة، الغلة ليست له. الحالة الثالثة ورث فطرأ على هذا الورث بذل، ورث فطرأ عليه وارث، ورث من الأول ثم طرأ أحمد ورث من أبيه ثم طرأ على أحمد وارث، فصار بيني وبين الملك الأول الذي ثلاثة. فهذه المسألة التي أطال فيها، ملخصها أن الأول لا يستقل بالغلة، الأول لا يستقل بالغلة بل يتقاسمانها معا. إلا إذا انتفع الوارث الأول بنفسه، إلا إذا انتفع الوارث الأول بنفسه بما ترك الميت كسكنى وزراعة. فلا يرجع إلى الطاري بشيء، فلا يرجع للقاري بشيء إن كان غير عالم بالقصد الأول، إن كان غير عالم بالقصد الأول. فإن علم بالقصد غالبا لما قرأ، وهي مسألة في المسلم تتشعب من الإنسان. طيب بعد.
قال رحمه الله: وإن بنى أو غرس ذو الشبهة قيل للمالك ادفع قيمته قائما، فإن أبى قيل للباني ادفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم.
لا لك ذو الشبهة، من ذا الشبهة؟ الوارث
موهوب
أو المشتري. ثم أقام الشخص بينا على هذا الملك الذي بنى فيه وغرس، من الذي بنى وغرس؟ هذا الذي لا يعلم أنه مغصوب ونحو ذلك، هذاك غير عامل هذا الملك. يقال للمالك ادفع قيمة ما بنى أو ما زرع وخذ، فإذا رفض إذا وافق انتهى الأمر، فإذا رفض ننتقل للباني الذي هو من عنده شبهة ملك، نقول له ادفع قيمة الأرض وأعطها للمالك، فإن وافق انتهت المسألة، فإن أبى فيشتركان في الأرض والزرع، فتكون الأرض والزرع شراكة بينهم، شراكة بينهم، شريكان بالقيمة يوم الحكم، يوم حكم القاضي، إما أن تباع الأرض والزرع بثمن المال، أو أنهم تكون هذه الأرض بينهم شراكة. طيب.
قال:
إلا المستحق بحبس فالنقض. يعني إن بنى وغرس ذو الشبهة في أرض ليست يعني كانت فيها شبهة، لكن فيها وقف أو حبس كانت موقوفة في سبيل الله أو محبوسة في سبيل الله فهنا يطالب بالنقل، أي بنقل الشجر والبناء، بنقل الشجر والبناء. إن وجد من يتبرع ويرضيه لكن لا بد أن هذه الأرض موقوفة لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون الوقف فيما أعدت له. فإذا بنى فيها يؤمر بالطلع، التعوير ما تعوير هذا أمر آخر. طيب
ما يستفيد منها؟ ما يستفيد منها؟ ما يستفاد منها يعني؟
هذا اتفاقية أخرى، إذا قيل لها نستفيد منها نعطي قيمتها نحو ذلك، هذه اتفاقية أخرى اللي معاوضة، يعاونونه معاوضة.
قال رحمه الله: وإن استحق بعض فكالمعيب، ورجع المستحق منه بالثمن على بائعه إن لم يعلم صحة ملكه.
هذه مسألة مرت معنا في كتاب الخيار وأحكامه، أن إن استحق البعض، إن استحق البعض، وهذا البعض متعدد معين متعدد مثل عشرة أثواب عشرة شياب، فاستحق بعضها فالحكم كحكم المعيب المبعض، فيقال للمستحق إما أن يكون له الأكثر، إما أن يكون له الأكثر، الأكثر من العشرة مثل السبعة، فينقض هنا البيع، فينقض البيع، وإن استحق الأقل رجع له بالحصة. استحق الأقل يعني المشتري أو البائع يعطيه قيمة الأقل هذه ويأخذ العشرة، إذا كان هو سيستفيد سبعة وبقية ثلاثة فينقض البيع، البيع ينقض لأنه ما يبنى البيع، قالوا ما يبنى الاستحقاق على الأقل، فإن كان هو سيستفيد الأقل رجع له البائع بالثمن، قال ورجع المستحق منه بالثمن على بائعه فيرجع له بالثمن، فالذي يأخذ الأكثر ويبقى الأقل شو يسوي؟ يأخذ الأكثر ويعطي فارق الأقل، بس يأخذ الأكثر ويعطي فارق الأقل، فإن كان المستحق أخذ الأكثر يعطي فارق الأقل للبائع، وإن كان البائع أخذ الأكثر يعطي الفارق للمستحق، وانتهى كتاب الاستحقاق أو قصة الاستحقاق.
تعيد المباراة الأخيرة،
ها؟
المسألة الأخيرة تعيدها
البعض؟
اي ما
إن استحق بعض متعدد عندنا عشرة هواتف، استحق من العشرة هواتف ثمانية، استحقها من ثمانية، استحقها من صاحب عند الشبهة والكمال، فاستحق منه ثمانية من اثنين، الاثنين هذه هذا المستحق يتملك العشرة ويعطيه قيمة الهاتفين، لكن إن كان يستحق هاتفين وذاك عنده ثمانية فالبائع المشتري يأخذ الثمانية أو المتملك يأخذ الثمانية والمستحق يأخذ قيمة الهاتفين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.